به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. مشاهدي الكرام، هذه آيات مباركات من سورة الأنفال، وسورة الأنفال سورة مدنية نزلت عقب غزوة بدر، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ولم يكونوا خرجوا لقتال، لذلك لم يكونوا مستعدين، فكان عددهم قليلا وعدتهم ضعيفة. أما عدوهم الذين خرجوا من مكة فقد خرجوا للقتال، فكانوا أكثر عددا وأقوى عدة، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى جمع بين الفئتين على غير ميعاد، ونصر الفئة المؤمنة على قلة عددها وضعف عدتها، وخذل الفئة الكافرة على كثرة عددها وقوة عدتها. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ففي سورة الأنفال عرف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بنعمه عليهم ودلائل عنايته بهم، وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم ببدر، وكيف خذل أعداءهم وصرفهم عن أذاهم، فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم. فلما ذكر الله تعالى عباده المؤمنين بفضله عليهم يوم بدر، أمرهم في هذه الآيات التي تلوناها آنفا بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلها، ويضمن لهم عناية الله وتأييده إياهم دائما أينما كانوا. ففي العمل بما في هذه الآيات المباركات، وفي الاتصاف بما فيها من صفات، عز المؤمنين ونصرهم وسلامتهم ومجدهم. افتتحت هذه الآيات بالنداء اهتماما بما فيها، ولقب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. افتتح الله تعالى الآيات وما فيها من وصايا بالنداء بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم يا رب، لبيك اللهم لبيك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، قف انتباه، ألق سمعك وفرق قلبك لما بعد النداء، فليس بعد النداء إلا خير يأمر الله به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. المراد باللقاء هنا لقاء القتال في ميدان المعركة، والمراد بالفئة جماعة الكافرين المحاربين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهذه أول وصية من وصايا الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الآيات: إذا لقيتم فئة فاثبتوا لهم ولا تفروا منهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال ابن عطية رحمه الله: هذا أمر للمؤمنين بما فيه داعية النصر وسبب العز، وهي وصية من الله تعالى متوجهة بحسب التقييد الذي في آية الضعف، يعني في قوله تعالى في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. يقول ابن عطية: هذا أمر بما فيه داعية النصر وسبب العز. قال: ويجري مع معنى الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. يقول ابن عطية رحمه الله أن هذا الحديث وما فيه من وصايا يتمشى ويجري مع الآية الكريمة وما فيها من وصايا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يقول ابن عطية رحمه الله: ويجري مع معنى الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. قال رحمه الله: وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون، هكذا ينبغي أن يكون المسلم في ولاية الإمارة والقضاء، لا يطلب ولا يتمنى، فإذا ابتلي بها صبر على إقامة الحق. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يقول ابن عطية رحمه الله: هكذا ينبغي أن يكون المسلم في ولاية الإمارة والقضاء، لا يطلب الإمارة ولا يتمناها، فإذا ابتلي بها وحملها وكلف بها صبر على إقامة الحق. وهكذا يجب أن يكون المؤمن دائما، يجب على المؤمن أن يثبت في الفتن كما يثبت عند لقاء العدو، فإن لقاء العدو في ميدان المعركة فتنة، لقاء العدو في ميدان المعركة وقت القتال فتنة، كما في الحديث عن راشد ابن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. والمراد بفتنة القبور سؤال الملكين، سؤال الملكين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقعدانه ثم يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن. فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، وهذا صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في فضل الشهادة أنه يغفل للشهيد مع أول قطرة من دمه ويجار من فتنة القبر. فالرجل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والمراد ببارقة السيوف لمعان السيوف، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، لأن المجاهد المؤمن إذا التقى الجمعان فصبر وصابر وثبت لعدوه، فصبره هذا وثباته يدل على إخلاصه وصدق إيمانه وتمكن الإيمان من قلبه، لأنه لو كان فيه نفاق لفر من المعركة ولهرب من الميدان. فلما التقى الجمعان وأزهقت الأرواح وأسيلت الدماء وثبت المجاهد وهو يرى إخوانه يتخطفهم الموت من حوله، فثباته هذا يدل على إخلاصه وصدق إيمانه. فلقاء العدو فتنة يميز الله بها الطيب من الخبيث والمؤمن من المنافق، كما قال الله تعالى فيما أصاب المؤمنين يوم أحد وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والفتن سنة من سنن الله الكونية التي لا بد منها، الفتن لا سنة من سنن الله الكونية التي لا بد منها علشان يحصل بها تمحيص وغربلة وتمييز للصف من الدخلاء عليه. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد هذا الافتتاح في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالثبات على الدين والثبات على المنهج والثبات على السنة والاعتصام بحبل الله عز وجل من أعظم أسباب النجاة من الفتن والخروج من الأزمات بسلامة. فعلى من أراد السلامة أن يعض على دينه بالنواجذ وألا يفرط في شيء منه وألا يضيع شيئا منه وأن يثبت على دينه ولو تخطفه الطير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. وعلى العبد المؤمن في زمان الفتن خاصة أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يفر إليه وأن ينيب إليه وأن يلح عليه بالدعاء وسؤال الثبات، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: يا رسول الله، قد آمنا بك واتبعناك، أتخاف علينا بعد أن آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جئت من عند الله، أتخاف علينا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ولقد مدح الله تعالى الراسخين في العلم على سؤالهم إياه الثبات، فقال عز وجل في معرض المدح والثناء: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالأمر بالثبات على الدين أول وصية من وصايا رب العالمين لعباده المؤمنين في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الوصية الثانية: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر سبحانه وتعالى أولا بالثبات بالجنان، وثنى بالأمر بالذكر باللسان، فقال: فاثبتوا واذكروا الله. أمر بالثبات بالجنان بالقلب، وثنى بالأمر بالذكر باللسان. وذكر سبحانه وتعالى أن الثبات وذكر الله سبب الفلاح، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح معناه الظفر بالعدو في الدنيا والفوز بالثواب في الآخرة. وأمر سبحانه وتعالى بذكره ذكرا كثيرا في هذا الموطن العظيم من مصابرة العدو والتلاحم بالرماح والسيوف. وهذه الحالة حالة ذعر ورعب يقع فيها الذهول عن كل شيء، ومع ذلك أمروا بذكر الله عز وجل، إذ هو سبحانه وتعالى الذي يفزع إليه عند الشدائد ويستأنس بذكره ويستنصر بدعائه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال قتادة رحمه الله: افترض الله تعالى ذكره أشغل ما يكون العبد عند الضراب والسيوف. وقال الزمخشري: في هذا الأمر إشعار بأن على العبد ألا يفطر عن ذكر الله أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره. وقال محمد بن كعب رحمه الله لو رخص في ترك الذكر لأحد لرخص في تركه في الحرب. لو رخص لأحد أن يترك ذكر الله لرخص المجاهدين في أثناء المعركة والتحام الصيوف والتحام الصفوف والضرب السيوف. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطمئن قلوبنا وحتى يعظم الأمل فيها وحتى لا نقع في اليأس ولا في القنوط. فبذكر الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور ويعظم الأمل والتفاؤل في النفوس. ما أحوجنا في هذه الأيام وحالنا لا يخفى على إنسان أن نكثر من ذكر الله عز وجل وأن نلح عليه تعالى بالدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجمع شملنا ووح صفنا وألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك وأرحمنا بنا. الدعاء أيها الأحبة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل وإما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هكذا يأمركم ربكم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد حذر سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالذكر سبب الفلاح والغفلة سبب الخسران. فما أحوجنا إلى أن نذكر الله ذكرا كثيرا حتى يفرج الله الكرب ويكشف الغم ويحول حالنا إلى أحسن حال. ثم قال تعالى في الوصية الثالثة من هذه الآيات المباركات من سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. وأول ما يدخل في طاعة الله ورسوله من أجل السياق الذي فيه الأمر هو طاعة الله ورسوله باتباع أحكام القتال المشروعة بالتعيين، مثل الغنائم مثلا، كما استفتح الله تعالى السورة بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أول ما يدخل في الطاعة، طاعة الله ورسوله، اتباع أحكام القتال المشروعة بالتعيين مثل الغنائم، وكذلك ما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من آراء الحرب، كقوله للرماة يوم أحد وقد عينهم على الجبل لا تبرحوا من مكانكم ولو تخطفنا الطير. كما يشمل الأمر بطاعة الله ورسوله في هذه الآية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمرائه في حياته وطاعة أمراء الجيوش وقادته بعد مماته. فقد قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فهذا أول ما يدخل في الطاعة لله ولرسوله من أجل السياق، إلا أن اللفظ عام، وكما يقول علماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيشمل هذا الأمر طاعة الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله، في القتال، في الجهاد، في السلم، في الحرب، في الأمن، في الخوف، في العبادات، في المعاملات، أطيعوا الله ورسوله. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بطاعة الله ورسوله وتعليق الخير كله عليها. من هذه الآيات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه في فضل الطاعة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يوطن نفسه على طاعة الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله. فإن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فوصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالسمع والطاعة، ووصف غير المؤمنين بالفسوق والعصيان والإعراض عن الله ورسوله. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى عن المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
أخبارك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله يا شيخ أنا أحبك في الله. والله يا شيخ معلش أنا عندي أنا وقعت في مصيبة. والله يا شيخ
عافاك الله تفضل.
والله يا شيخ أنا مش عارف أحكي لك وأقول لك إيه. أنا ست زوجتي عندي.
اسمع اسمع بارك الله فيك. إذا كانت مشكلة خاصة فتستطيع بارك الله فيك أن تتصل بها بعد البرنامج. نعم. وصف الله المؤمنين بالسمع والطاعة، ووصف غير المؤمنين بالفسوق والعصيان والإعراض عن الله ورسوله. قال تعالى عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يقولون ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا لله وللرسول، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، من بعد ما قالوا ما قالوا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سعة الله.
ازيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت من اسبوع بالضبط سمعت بقناة ازهري سؤالين، فانا يعني عايزك تفهمهم لي. في واحد بيتصل بالدكتور بيقول انا ما بصليش
يا اختي،
انا ما بصليش في شهر رمضان.
نعم.
بيقول له انا ما بصومش في شهر رمضان، بزكي وبصلي بس ما بصومش.
نعم.
وقال له تاني انا فاتح محل ببيع فيه حاجات، كل بصلي في المحل، كل لما اقوم بالصلاه يجي زبون اقطع الصلاه وانا بقول الله اكبر. فرد الدكتور عبد الجليل قال له الصيام يعني ازاي انت رحت للدكتور؟ قال له اه. قال له يعني انت تعبان؟ قال له لا انا بجوع بس. فراح قال له خلاص شوف لك شهر يكون اليوم فيه قصير وصوم فيه. والصلاة
يا اختاه اسمعيني، رسالتك وصلت، اسمعيني بارك الله فيك. اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات، في الحلقة السابقة تكلمت معكم عن شيء من أدب الفتوى، وقلت لا يجوز للسائل أن يسأل عن سؤال واحد أكثر من عالم، لأن هذا خلاف المأمور به. ومن أدب الفتوى ألا يقول السائل للمسؤول قال فلان كذا وكذا. فقولك يا أختاه سمعت في قناة كذا فضيلة الدكتور فلان يقول يسأل عن كذا ويقول كذا، يا إخواني هذا خلاف الأدب في الفتوى. عايزين نتعلم كيف نسأل وكيف نتأدب في السؤال، لأن كما قال بعض السلف نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وإحنا بنتعلم الحقيقة عشان نتأدب، بنتعلم عشان نتأدب. فيا إخواني بارك الله فيكم لا يجوز هذا على الفضائيات. سمعت في الرحمة بيقولوا، سمعت في الناس بيقولوا، ما ينبغي هذا أبدا. وعلى كل حال العالم ليس معصوما، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وعلى السائل وعلى المسلم إذا تبين له خطأ من سأله من العلماء أن يرجع عن قوله ويأخذ بما تبين له من الصواب. نعم. إذن أيها الأحبة، وصية الله عز وجل لنا في هذه الآية، الوصية الثالثة، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله إيمان، طاعة الله ورسوله إيمان، ومعصية الله ورسوله كفر ونفاق وطغيان. فلينظر كل مدع للإيمان أين هو من طاعة الله ورسوله. نسمع العبارة مرة ثانية، طاعة الله ورسوله إيمان، ومعصية الله ورسوله كفر ونفاق وطغيان. فلينظر كل مدع للإيمان أين هو من طاعة الله ورسوله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الوصية الرابعة في هذه الآيات المباركات من سورة الأنفال من رب العالمين لعباد المؤمنين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمرهم تعالى بالطاعة لله ورسوله، ونهاهم عن التنازع، والتنازع هو تجاذب الآراء واختلافها وافتراقها. وما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة. معنا اتصال.
ألو السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
ازيك عم الشيخ؟
أهلا بكم.
ازي حضرتك؟
نحمد الله عليك.
والله عندي سؤال عايز أقوله لحضرتك.
تفضل.
أنا راجل مقيم في الأردن وشغال عند الكفيل، والكفيل بتاعنا مرضاش يخلينا أصلي يوم الجمعة، بيقول لي عندنا شغل وبتاع. أقول له طب أروح أصلي، يقول لي يعني إحنا كافرين، مرضاش يخلينا أصلي.
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك.
لا شكرا يا
حل. الجمعة من أوكد الواجبات وأعظم الفرائض، يدل على ذلك أن الله تعالى أفرد لها سورة من سور القرآن الكريم سميت سورة الجمعة، وفيها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك الجمعة والتهاون بها، فقال: من ترك الثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فليس لصاحب العمل أن يمنع العمال من الخروج من العمل لأداء فريضة الجمعة، فإن لم يمكنك منها من أداء الفريضة فاتركه وابحث عن عمل آخر. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
وإياك وإياك.
طب لو سمحت حضرتك بتوجه رسالة للمسلمين لا تغني. طيب ما هو في عدو خبيث يعني متواعد لربنا وأقسم له إنه وجلاله لا يغويهم جميعا، وكمان في آيات كثيرة الأحسن كان ذريته إلا قليلة، يعني الشيطان شغال يا فضيلة الشيخ معانا وشايف شغله كويس. فأنا نفسي حضرتك توعي للمسلمين من ناحية الشيطان وتعرفوا إنه هو عدو اللدود وإنه هو لا يريد يعني.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. لا شك أن التنازع والخلاف والفرقة إنما وراءه الشيطان الأكبر إبليس وأعوانه من شياطين الإنس، ونعوذ بالله من الشياطين جميعا، شياطين الإنس والجن. ينهى الله تعالى عباد المؤمنين عن التنازع، وهو تجاذب الآراء واختلافها وافتراقها، رأي كذا ورأيك كذا، وجهة نظري كذا وجهة نظرك كذا. هذا التنازع والخلاف أو النهي عن التنازع جاء بعد الأمر بطاعة الله ورسوله، لأن الناس لو أطاعوا الله ورسوله لما تنازعوا ولما اختلفوا ولما افترقوا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
نحمد الله إليكم.
صلى الله عليه وبركاته حضرتك.
وإياكم.
سمعت شيخنا ليه سؤال بالنسبة لمسألة الرضاعة.
نعم.
في شاب يعني أراد أن يتزوج فتاة، بس أخوه كان شرب مع أخوه، كان رضع يعني مع أخوه،
يعني أخوه رضع من أمها رضاعا كثيرا.
مش عارف والله، بس أنا سألت يعني السؤال ده بس مش عارف يعني.
اسمع بارك الله فيك.
نعم.
أقول لك وللمشاهدين جميعا، اسمع، ستسمع الجواب إن شاء الله بعد النصيحة.
ماشي، جزاك الله
وإياك. يا إخواننا، الوكالة في السؤال مش مطلوبة، لأن الوكيل بيسمع كلمة ممن وكله، ويأتي الوكيل يسأل، المفتي يستوضح من الوكيل، فلا يستطيع الوكيل أن يوضح كما حدث مع أخينا الآن. سألته كم رضع، قال: لا أدري، أن فلان وكلني بالسؤال. فلذلك يا إخوان نخش بنفسنا مباشرة على العلماء، نسألهم بنفسنا، علشان العالم لما يبقى الصورة مش واضحة له يستوضح السائل والسائل يجيبه، وبناء على تصور العالم للمسألة يستطيع أن يبني حكمه إن شاء الله. لكن من باب الفائدة للسائل ولجميع المشاهدين، يقول فلان يريد أن يتزوج بنت فلانة، أخوه رضع من فلانة. أقول لك بارك الله فيك، أحمد ومحمد رضع، أحدهم محمد رضع من فاطمة، أحمد لم يرضع، محمد هذا لا يتزوج من بنات فاطمة مطلقا، ولكن أخوه مدام ما رضعش منها ولا البنت التي يريد أن يتزوجها رضع من أمه، لا بأس بذلك إن شاء الله. إذن إخواني، يجب علينا، وقد كثر الخلاف والنزاع والفرقة وكثرة الآراء ووجهات النظر، يجب علينا أن ندين لله تبارك وتعالى بالطاعة لله ورسوله حتى لا نختلف ولا نفترق. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحد الأشخاص المستفيدين من السكنات الريفية باع المقررة إلى رجل آخر قبل بناء هذا المسكن، هل هذا جائز؟
ما معنى أحد الأشخاص المستفيدين؟ ما معنى المستفيدين؟
مستفيد من الدولة،
يعني
مستفيد من الدولة، يعني
يعني إيه؟
الدولة تساعد المحتاجين.
الدولة.
هذا الرجل أعطته سكن.
يعني الدولة بنت، الدولة بنت مساكن للمحتاجين.
لا لم تبني يا شيخ. قلنا أحد الأشخاص المستفيدين من السكنات.
ما أنا عايز أعرف.
يعني السكنات الريفية.
أنا عايز أعرف ما معنى مستفيدين يعني.
أعطته الدولة.
أي ما أنا قلت لك هو بقول أقول لك الدولة بنت مساكن. وسلمت.
لم تبني أعطته المقررة فقط، يعني ورقة فقط،
ورقة خريطة يعني.
نعم به به يبني سكن،
يعني قبل أن تبني الدولة رسمت العمارة مثلا، قال سنبني هنا عمارة 10 طوابق على شقتين على 3، وبعدين سمت الذين سيسكنون فيها مثلا.
لا يا شيخ.
نعم
يا شيخ.
نعم
هذا الرجل أعطته الدولة ورقة.
أيوه.
ورقة هذه معناها به يبني سكن خارج المدينة. الريف. هذا الرجل باع الورقة فقط. باع الورقة فقط. هل هذا يجوز أم لا؟
طيب يا أخي بارك الله فيك، الصورة غير واضحة عندي، ولعلك في مثل هذا اليوم إن شاء الله قبل هذا برنامج تتصل بشيخنا الدكتور علي السالوسي إن شاء الله تعالى. يقول الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه، ولا تخالفوهما في شيء، ولا تنازعوا فتفشلوا. يقول الطبري، يقول سبحانه: لا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم فتفشلوا، أي تضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم. قال الطبري رحمه الله: تذهب ريحكم، هذا مثل، هذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يحب ويسره، الريح مقبلة عليه. إذا كان الخير مقبل على فلان يقال الريح مقبلة عليه، المقبلة عليه بما يحب ويسره. وقال الزمخشري: الريح الدولة، الريح الدولة شبهت لنفوذ أمرها، شبهت الدولة لنفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها، فقيل هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب دولتكم، ما عادش لكم قوة ولا سلطان ولا نفذ أمر بعدما كان لكم قوة وسلطان ودولة ونفذ أمر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل. ليه إذا اختلفنا في الآراء وكل واحد تمسك برأيه؟ ليه إذا اختلفت وجهات النظر وكل واحد تمسك بوجهة نظره؟ لماذا كان هذا التنازع يؤدي إلى الفشل؟ لأن الاختلاف في الآراء والاختلاف في وجهات النظر وإصرار كل واحد على رأيه وعلى وجهة نظره وإن تبين له خطأها يثير التباغض والتغاضب ويزيل التعاون بين القوم، ويحصل أن الناس تنقسم قسمين أو أكثر، وكل صاحب رأي يرى أن من خالف رأيه عدو له وخصم له وأنه يكيد له ويتربص به الدوائر، فينشغل أصحاب كل وجهة نظر بالآخرين ويأخذوا حذرهم منهم كأنهم صاروا أعداء لمجرد اختلاف الرأي واختلاف وجهة النظر. تنشغل كل فرقة وكل فئة وكل طائفة برأيها، وتنشغل بإخوانها الذين خالفوها في الرأي ووجهات النظر، ويتخذونهم أعداء. وحينئذ حين ينشغلوا ببعضهم وينشغلوا بأنفسهم عن عدوهم ينتهزها عدوهم فرصة فينقض عليهم فتذهب دولتهم. وهذا ما حدث يوم أحد لما عين النبي عليه الصلاة والسلام الرماة على الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم وإن تخطفنا الطير. فلما نصر الله المؤمنين وتتبعوا الفارين من المشركين يجمعون الغنائم اختنازع الرماة على الجبل ننزل ما ننزلوش ننزل ما ننزلوش فكان ما كان وذهبت دولتهم. وفي ذلك يقول تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني وذلك في بداية الأمر فعند اللقاء حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ما أحوجنا إلى كتاب ربنا نرجع إليه نهتدي بهديه نستضيء بنوره نسترشد به في الأزمات وفي المواقع والوقائع حتى نخرج منها بكل سلامة وأمن وأمان. نسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وينصرنا على أعدائنا وأن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.